وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ويقول جل شأنه: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أيها المسلمون، في هذا العصر الصعب، في هذه المحنة التي زلزلت الأرض تحت أقدام الأمة والتي تساقطت فيها كثير من النفوس المريضة والضعيفة، أقول: تتجلى ظاهرة النفاق وتنشط كما لم تكن من قبل، بل كما كانت في عهد النبوة تحاول أن تفت في عضد المسلمين وتربك جماعة المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكأن ربنا تبارك وتعالى جعل ظاهرة النفاق تتجلى في عصر النبوة أوضح ما تكون، لكي نكون اليوم وفي كل عصر على حذر شديد من هذه الظاهرة وعلى وعي من أسلوب عملها وتآمرها وكيدها ومكرها. ولقد تحدثت في الأسابيع القليلة الماضية عن ظاهرة النفاق كما أولاها كتاب الله عز وجل في السورة الثانية في أم الكتاب في سمام القرآن في سورة البقرة، حيث أفرد للمنافقين 13 آية، بينما كان الكلام عن المؤمنين في 4 آيات وعن الكفرة في 2 آيات فقط. بخطورة هذه الظاهرة أتابع اليوم الحديث عن صفات المنافقين لنكون على حذر شديد من كيدهم ومن مكرهم ومن تآمرهم على الأمة على امتداد التاريخ. عندما وقعت غزوة المريسية اختلف غلامان، أنصاري ومهاجري، فنادى الأنصاري: يا للأنصار، ونادى المهاجرين: يا لقريش أو يا للمهاجرين. واستغل الفرصة رأس النفاق الذي حضر هذه الغزوة طمعا في غنائم لم يحظ بها في غزوات سابقة، واستثمر هذه الفتنة أسوأ استثمار، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال: أو كافرون وهم بين ظهورنا والله ما نحن ما أرانا نحن وقريش لابيب قريش إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك. بهذه الوقاحة تحدث عبد الله بن أبي بن سلول. سمع كلامه زيد بن أرقم. روى البخاري عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. لاحظوا أساليب الحرب التي يسلكونها. ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته أي بهذا الذي سمعته من رأس النفاق. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا بالله. لاحظ إنهم يكذبون ويحلفون كذبا. ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الظاهر بصفته قاضيا هنا، والقاضي لا يتعامل إلا مع ظواهر الأدلة. فحلفوا ما قالوا فكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق لأنه حلف. فأصابني هم ما أصابني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني ما تركت هذه المسألة حتى وصلت إلى هذه النتيجة. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. نصر الله الحق على لسان زيد ونصر زيدا بالحق وأيده بوحي من عند الله عز وجل. لكن كشف بذلك صفة ينبغي أن نكون اليوم وفي كل عصر على حذر شديد من هذه الفئة الضامة المضلة المفسدة في المجتمع. صفة قذرة هي الكذب، ولكن الكذب هنا ليس مجرد كذب، بل كذب يضع في الأمة نار الفتنة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي ليخرجن عبد الله بن أبي وجماعته رسول الله والمهاجرين من المدينة المنورة. وصلت بهم الوقاحة والصفاقة إلى هذه الدرجة القذرة التي تحدث بها زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الوحي يصدق كلام زيد رضي الله تعالى عنه. الصفة الثانية والتي تتجلى في كل عصر وتتجلى في عصرنا هذا أوضح ما يكون من الجلاء. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الإرجاف نشر الشائعات المخزلة، نشر الأكاذيب التي من شأنها أن تثبط همة المسلمين وأن توقع في قلوبهم حالة من الضعف والمهانة وعدم الثقة. يريدون أن يفتوا في عزيمة المسلمين ويضعفوا من ثقتهم بدينهم ومن ثقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي بيان الإلهي ليحذر من هذه الفئة المجرمة التي تندس فيها بيننا، وهي في الحقيقة إنما هي أدوات لعدو خارجي كما سنرى. هي أدوات رخيصة تمثل ورقة أجنبية في بلادنا. يقول لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا تهديد بالعقاب لمن يروج الشائعات كذبا وزورا. نعم هنا هناك إرجاف، إرجاف يفت في عدد الناس في عدد الأمة، ويوقع فيها نوعا من ضعف الثقة والإساءة وترويج الشائعات الكاذبة التي من شأنها أن تنشر حالة من الفتنة وحالة من الاضطراب بين أبناء الأمة، خدمة لبرنامج خارجي يراد به أن يضعف أمتنا في مواجهتها لعدوها، يراد به أن يضعف هذه الأمة في ثقة أبنائها ببعضهم، ويروج لورقة أجنبية تغضب أعداء الأمة. أقول تغضب أعداء الأمة اليوم والأمس وفي كل عصر. اسمعوا ما يقوله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا التحالف بين الروم وبين رأس النفاق في المدينة المنورة، هذا التحالف بين الغرب وبين عملائهم في بلادنا، هذا التحالف ليس ظاهرة جديدة، هو ظاهرة تعكس حقيقة طائفة النفاق التي تندس في الأمة لتوقع الفتنة فيها ولتربك أبناءها، ولكي توقع الفتنة بين المواطن والمواطن والمسلم والمسلم بين أبناء الأمة فيما بينهم، لكي تكون في ذلك تسويرا لتدخل أجنبي يدمر جيل هذه الأمة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض فالذين في قلوبهم نفاق يسارعون فيهم، يسارعون في الاتجاه إليهم، يسارعون في النصرة لهم، يسارعون في الانتصار بهم، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسوغون انتصارهم بهم واستمدادهم للعون منهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرا من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فعسى الله أن يأتي بالنصر على ظاهرة النفاق ويعري وجوههم ويكشف كذبهم ويكشف نفاقهم ويكشف عمالتهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا الدرس كان في عصر النبوة ونراهم يتكرر في التاريخ، تكرر في عصر في عهد أصلح الحرب مع الصليبيين، تكرر في الصليبية الثانية عندما جاء الغرب ليحتل بلادنا في مشروع تقسيمي قذر في اتفاقية سايكس بيكو وفي غيرها، وتكرر في عصرنا هذا على أيدي حفنة من صنائع النفاق وأدوات العدو في بلادنا ينشر الشائعات لينشر الخوف والهلع ولكي يجعلنا نرتمي في أحضان العدو وننفذ برنامجه. المشكلة أيها المسلمون أننا لا نتعامل مع النص القرآني بوعد ولا نتعامل مع الحدث بيقظة ووعي، وهذه الظاهرة موجودة في صفوف المسلمين وقد حذر القرآن الكريم منها. إن حرب الشائعات تستعمل وللأساس بساطتنا وسذاجتنا، نحن كل ما سمعنا خبرا نشرناه وأذعناه، نحن أدوات إشاعة الشائعات والإرجاف والتخويف والتخوين، هذه أدواتها نحن لأننا لم نتربى تربية القرآن. إذا ما سمعنا بخبر بدأنا نزيع ونشيع، مع أن هذا الخبر أنت لا تعرف مدى صحته ولا تدرك مدى مصداقيته ولست أنت المخول بذلك، هناك جهة تحلل الأخبار تحليلا في دقيقا وتعيد الخبر إلى عقول تكشف مدى الكذب أو الصدق فيه. يقول الله تعالى في الكتاب الكريم: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا تنشر خبرا لم تستوثق من صحته، سواء كان خبر انتصار أو خبر هزيمة، سواء كان خبرا لصالحنا أو خبرا ضدنا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. وإذا أولي الأمر منهم العلماء المطلعون الذين هم متصلون بطبيعة الحدث ومجريات الأحداث، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها المسلمون، ظاهرة العمالة للعدو ظهرت في طاقة المنافقين في فئة النفاق في المدينة أجلى ما تكون، فكانوا عملاء لليهود ومتعاونين معهم، وكانوا عملاء للروم ومتعاونين معهم، كانوا عملاء بكل ما تعني الكلمة اليوم بالمصطلحات المعاصرة من معنى. انتصروا لبني قينقاع وبني النضير، ثم بنوا مركزا سماه مسجدا ليكون إرصادا للروم في المدينة المنورة. ولقد وصفه الله تعالى بقوله وصفه بأنه مسجد الضرار. نعم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه لأنه لم يكن مسجدا، وإنما كان مركزا للفتنة. أنشأه عبد الله بن أبي وجماعته لنصرة لتخذيل المسلمين وليكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ومركزا للتجسس على المسلمين لصالح الروم. لا ينبغي أن نكون بسطاء لدرجة تصديق كل ما يقال. وأن ربنا تبارك وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا خزانا وضعفا ووهنا، ولأوضعوا خلالكم أضعفوا نفوسكم وأضعفوا معنوياتكم وفيكم سماعون لهم. اسمع، فينا من يثني للشائعات التي تخزن الأمة وتوقع فيما بين أبنائها الفتنة وتوقع فيما بين أبنائها الضعف والوهن. ينبغي أن نكون على يقظة من حرب الشائعات التي تسار. هم يفعلون الأمر القذر ثم ينسبونه إلى غيرهم، ينسبونه إلينا، ينسبونه إلى الصف الإسلامي، ينسبونه إلى غيرهم. يفعلون الجريمة ويمسحون الدماء التي تلوثت بأيديهم بغيرهم لكي يتهموا غيرهم بذلك ويبرئوا أنفسهم. هذه طبيعتهم وهذا منهجهم. قال هنا يقول ربنا تبارك وتعالى يوعي الصف الإسلامي، يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم أضعفوكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فينا من يصغي إليهم ويروج شائعاتهم ببساطة وغباء، أقول ببساطة وأقول بغباء. ينبغي أن نكون أرعى وأيقظ من ذلك. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نعود مرة ثانية إلى صفات النفاق التي أوضحها البيان النبوي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه صفة منهن كانت فيه صفة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، الكذب في الكلام، وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لا ضوابط لخصومته، متى خاصمت يتجاوز كل الحدود في خصومته، يفتري، يكذب، يسيء، يقتل، يفعل افعال ما لا يمكن ان ينضبط تحت وازن اخلاقي او ديني يتجاوز كل الحدود. اسال الله سبحانه ان يطهر الامه من ظاهره النفاق، وان يجعلنا ايقظ واكثر نباهه لاولئك الذين يروجون للفتنه في الامه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا من الشر واهله، وان يعيد لهذه الامه وحده كلمتها وصفاء سريرتها، ويجعل كيد من يكيدها في بحره ومكر من يمكر بها عائدا عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز.